www.husainiah.org.
اللهم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. هذه الآية الكريمة فيها مجموعة من الأبحاث عرض لها إن شاء الله بعد ذكر أسباب النزول. بعض المفسرين يحاول أن يحصر معنى الآية بسبب النزول. سبب النزول هو شنو؟ أن المشركين كانوا يجون إلى أصنامهم، يخلون على رأس الأصنام طيب زعفران وطيب ويسكبون عليها عسل، يتصورون أن هذا نوع من الإكرام للأصنام إذا سكبوا عليها العسل وطيبوها. والعسل ايضا باعتباره ماده شفافه يعطيها بريق، ينزل الذباب على العسل ياكل، اذا اكل العسل ينفعلون منه، طبعا يدفعوه ويرد يرجع ويدفعوه ويرد يرجع فتاذوا. الايه الكريمه نزلت تبين ان هؤلاء الذين يعبدون من دون الله ما يستطيعون يدفعون ضر عنهم بمقدار فعل الذبابة، فالآية نزلت لتسخر من هؤلاء ومن عبادتهم، ولتشعرهم بأن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله تافهة بحيث لا تقوى على أن تدفع عنها الذباب. هذا السبب. هو الواقع السبب مذكور طبعا نصون على المفسرين، لكن مو معناه ان مضمون الآية مقصور على السبب، لا لا، مضمون الآية عام. غالبا اكو قاعدة عند الاصوليين ان الحكم ينزل بسبب لكنه هو عام، ما له علاقة، ما يتأثر، ما يعني ما يتقيد بالسبب. خل اوضح لك بعد اكثر شوي اقرب لك المعنى. يعني افرض لما وحدة انصارية طبت على النبي صلى الله عليه وآله، جاءت يا رسول الله زوجها توفى وخلف بنات اثنين، ولن البنات اجوا اعمامهم اخذوا الميراث، ما يرضون يكون يقولون مرأة، والمرأة ما ترد، مرأة ما تشيل سلاح تقاتل ولا تطلع مثلا ويانا الى المجتمعات، كائن ضعيف ما نعطيها ميراث. نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ليه؟ سبب نزول الآية الواقعة، لكن مو معناه الحكم مقصور على بس المرأة الأنصارية، يعني مو بس المرأة الأنصارية بناتها يأخذن ميراث، لا، كل بيت فيه ذكر وأنثى من الأولاد الولد يأخذ حصتين والبنت تأخذ حصة واحدة. نبالي إذا سبب النزول واحد لكن الحكم عام. الآن هذه الآية اللي القرآن الكريم أنزلها بها السبب مو معناه حكمها بس مقصور على قضية الصنم وأن الذباب ينزل يأخذ العسل من رأس الصنم، لا، سيمر علينا خلال البحث أن المعنى معنى عام والقرآن الكريم ضرب معنى عام غاية في الدقة. بس خلينا نرجع إلى مفهوم الآية وبعدين نعود للموضوع. أولا القرآن الكريم عندما يضرب مثل، شنو القصد من الأمثال في القرآن؟ الهدف من الأمثال ما هو؟ طبعا القرآن بمفاهيم يعني بمعاني، وأذهان الناس أحيانا ما إلها قدرة على تصور المعنى المجرد، بل ما لم نقدر نجسد هالمعنى المجرد بمنظر حسي. مثل ايش؟ يعني افرض الان يجي واحد يقول ان الجرثومة اذا طبت الى جسم الانسان تتوالد بشكل انقسام بشكل المتوالية الهندسية، يعني تطلع اثنين واثنين يصيرن اربعة والاربعة ثمانية والثمانية اثنين 16 و16 32 بشكل متوالي هندسيا. هذه مثلا ينقلك اياها نقل الحكاية، قد يكون ذهنك ما يستوعبها، لكن لو يحط لك ميكروسكوب ويراويك عملية التوالد، يراويك كيف ان هذه الجرثومة تأخذ بالانقسام بطريقة المتوالية الهندسية، الى راواك المنظر تحت مجهر، لا، المنظر غير شي، يصير شكل اخر يقر المعنى في ذهنك. يعني ينقل فكرك من الامر المعنوي المجرد الى الامر الحسي، يراويك صورة قدام عينك حسية متحركة. اذا وظيفة المثل شنو؟ وظيفة المثل ان يقرب المعنى المجرد الى الصورة الحسية، مثل ما ضربت لك مثل المعاني المجردة يقربها القرآن الكريم من كونها معنى مجرد إلى الصورة الحسية. شو نفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا أن التمثيل يلعب دور مهم. يعني الآن عندنا مسرحيات مثلا، عندنا الآن تمثيليات تشاهد، فرد معنى من المعاني مثلا واحد يريد يصور له تمثيلية مهمتها انها تقارع، مهمتها انها تكافح الاستغلال، ينسج له قصة ويجسدها بصور، يراويك صورة واحد مستغل وواحد مستغل واكو معاملة تقوم على الاستغلال، ويصورها بتمثيلية ويقدمها. طبعا هاي التمثيلية تبقى راسخة بذهنك اكثر مما لو يجي ليك يقول لك ان الاستغلال مجن وان المستغل انسان مش طيب. لا، اذا قرب لك الصورة بمعنى نحس الصورة تلعب بذهنك دور مهم جدا. ولهذا يعني انت الان اعتقد تقدر تفرق بين الجيل مع العشرين سنة، الان هذا الجيل اللي العشرين سنة صار، والجيل قبل 40-50 سنة. طبعا هو يا كفرص، هذا جيل عليه بصمات التلفزيون واضحة، عليه بصمات الصورة المجسدة واضحة، يعني جيل متأثر، لأن هاي وسيلة إعلام ضخمة تلعب دور مهم، جيل متأثر تأثر كبير بهالجهاز الحساس، لأن هذا جهاز تربوي، هذا لون من ألوان التربية غير المقصودة يسموه علماء الاجتماع. أكو عندنا تربية مقصودة، يجي التلميذ يقعد بصف ويتقبل معلومات بصورة منهجية، يجي المعلم يعلمه هاي المعلومات، هاي نسميها التربية المقصودة. واكو التربية غير المقصودة اللي يكسبها الانسان من المجتمع من المحيط من وسائل الاعلام، هاي التربية غير المقصودة تلعب دور كبير في خلق الشخصية. فالتمثيلية اذا الصورة المجسدة اللي تحاول نقل المعنى المجرد وتقربه الى عيونك بصورة حسية تلعب دور كبير في تربيتك. اذا كان كذلك، إذن احنا نشعر ان هناك واجب ضخم ملقى على عاتق وسائل الإعلام المصورة، مهمتها شنو؟ أن تربي الجيل، مو تفسد الجيل، لأن هاي الصورة تفعل فعلها بالنفس، الصورة تفعل فعلها بالنفس. فأنت قد تقول لي أن هذا الجهاز الآن، هذا الجهاز صار موجود بكل بيت، والشكل يعني لو يقعدون جماعة يوذنون من الصبح لليل اعتقد ما يأثرون شيء، الجهاز خلص انتشر، نبه لي، ما ممكن موجود، وهو في واقع الأمر مو شر كله، لا لا أبدا، هو ممكن يكون أداة للخير، وممكن يكون وسيلة لهدم الأخلاق. يبقى موقوف على القائمين به، القائمين بيقدرون ينتخبون للجيل، ينتخبوا له القضايا اللي تعالج مشاكله، يعني يا حبلة هذا هالأداة الضخمة مثلا كل يوم بيها فد ندوة، الندوة مثلا مهمتها معالجة النقائص الاجتماعية والرذائل، بيها فد مثلا ألوان من التمثيليات مهمتها أنها تعالج النواقص الموجودة في قلب المجتمع. هذا قطعا إذا صار الجهاز بهالشكل راح يكون أداة فاعلة بالتربية بشكل عجيب، وبالعكس إذا تحول إلى أداة للإفساد وللرذيلة يتحول إلى أداة خطرة جدا، يعني حل للجيل حل فظيع. وأعتقد لو عدنا إحصائيات ونرجع للإحصائيات وعدنا أجهزة دقيقة، الأجهزة الدقيقة يمكن تعطينا أرقام مروعة بأن كثير من الجرائم من قريب أو من بعيد متأثرة بجهاز التلفزيون. المسألة إذن الصورة هواية إلها فعل بالنفس. القرآن الكريم يريد بيننا بأن المثل يلعب دور مهم. الأمثال الله ما وضع الأمثال بالقرآن إلا لهذا الهدف، أن الأمثال تجيب المعنى المجرد تصورناه بصورة حسية، يحاول القرآن يربينا، يعني وسيلة من وسائل التربية. ليه؟ خلينا نرجع الآن من بعد ذلك إلى الآية من بعد هذه المقدمة. الآية تقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وإن كانت قد تكون مو مقبل عليه لا استمع، كلف السماع لعلك تأخذ منا فائدة، استمع لهذا المثل. بدأ القرآن يرسمها للصورة، أول قرع الأذهان هاي بأداة التنبيه، استعمل أداة التنبيه ضرب مثل فاستمعوا، إجا الأمر نبهنا أنكم تهيئوا استمعوا، بعد أن هيئ الأذهان قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هاي مسألة ما تزال إلى الآن مشكلة معاصرة قائمة، بس المشكلة تطرح بصورة ثانية، شنو؟ أنه بكرة العلم لو قدر يخلق لخلية حية، إذا قدر العلم يخلق لخلية حية شراح يكون مصير هؤلاء اللي يقولون أن الموت والحياة بيد الله؟ ليه؟ هل يقوى العلم على أن يخلق خلية حية أم لا؟ القرآن الكريم اللي نفهمه من ظاهر الآية أن القرآن يمنع أن تكون عند الإنسان قدرة على إيجاد خلية حية، ما يقدر. وهذا المعنى اتطرقوا إلى مجموعة من العلماء في مختلف أبعاد المعرفة. مثلا الدكتور جيمس عنده في كتابه مواقف حاسمة في تاريخ العلم، دكتور جيمس رئيس جامعة الرجل ورئيس قسم أحياء كبير ضخم واختصاصي إلى مكانته الكبرى، هذا الرجل يقول أكو نظريات في أصل الحياة كثيرة، نظريات يقول إذا ردنا بحثها نرجع للنظريات اللي تكلمت عن أصل الحياة منين إجت، يقول نظريات كثيرة لكن كل عشرة منها لا تساوي قرش، إنما النظرية يقول إلى الآن إحنا مو قادرين نعرف أن الحياة من أين جاءت، مصدرها منين ما ندري. باستور هذا الرجل المعروف اللي كافح الجراثيم، هذا الرجل اللي له فضل على الإنسانية كبير. باستور يقول ثبت عندي أن هاي بعض الجراثيم اللي نتصور أنها متولدة من العفونة، يقول هاي مو متولدة من العفونة أبدا، يقول سلطنا مجاهر كبيرة، ثبت عندي أن هذه الجراثيم متكونة من حيوانات حية صغيرة، وما ممكن تجي الحياة إلا من كائن حي. هاي اثنين. أكو شخص آخر عالم أيضا ضخم اسمه راسل تشارلز، أيضا اختصاصي الرجل. راسل تشارلز يقول كل وسيلة تدعي أنها كونت جسما حي من مادة غير حية فهي كاذبة. إلى الآن ها؟ إلى الآن يقول إحنا مو قادرين نطور من المادة حياة. ما ممكن. الحياة نتجي إلا من جسم حي. هاي علمان عندما يبحثوها شو يسموها؟ يسموها التماثل بين الأصل والنسل، أو الاتحاد الصنفية. الاتحاد الصنفية شنو؟ يعني أنا لو أجي أكلف الظلام أقول له اعطيني نور، طبيعة الظلام ما تعطي نور. لو أكلف مثلا النار أقولها للنار أعطيني ماء، النار ما ممكن تعطيني ماء، لأنه خلاف سنخها. اتحاد بالسنخية ما أكون. لأن إذا اللي يصور أن الإنسان في يوم من الأيام رح يقدر يخلق خلية حية، إلى الآن هذا الفرض غير وارد حتى الآن. أي وحدة. بعدين نجي نقول فرض المحال ليس بمحال، نقول ما يخالف، ممكن أن العلم يقدر يخلق خلية حية، لكن شو وقت يقدر يخلق خلية حية؟ نبالي. أولا العالم اللي يقدر يسوي خلية حية لازم يكون عنده عقل ضخم يشتغل به. العلماء لا، اللي يشتغلون بإنشاء خلية حية ما يقدر يشتغل ما لم يكون عنده عقل ضخم. يحتاج قبل كل شيء إلى العقل الضخم في إيجاد الخلية الحية. وحدة. اثنين، يحتاج إلى مادة يخلق منها الخلية. ما يصير يخلق شيء من لا شيء. الخلية منين يأخذها؟ يأخذها من نبات، يأخذها من حيوان، يأخذها من جماد، حتما لازم يكون عنده مادة. المادة يكون منها الخلية الحية. هاي اثنين. ثلاثة، لازم يكون عنده أدوات، بدون أدوات ما يقدر. أدوات وأجهزة دقيقة. زين، إذن الثلاث أشياء، إذن من أين يأتينا للعالم؟ إذن منين؟ العقل مثلا من أين جاء للعالم؟ هذا أول سؤال انطرحه. قلت تعال يا أيها الإنسان خلي نبحث في مخك، نشوف الخلايا اللي عندك بمخك هل تختلف عن خلايا مخ الحيوانات الدنيا؟ لا طبعا ما تختلف. إذا ليش صار هذا؟ الخلايا صار بها عقل وغيرها ما صار بها عقل؟ إذا واهب العاصر الشاء في شيء في نظرك إليه، مو معلوم أن العقل ينبع من داخل الخلايا؟ لا لا أبدا. أكو الآن نظريات بدأت تقارب نظريات علمائنا السابقين بأن المخ يقوم بوظيفة الانعكاس مو بوظيفة التوليد. شايف شلون يعني؟ يعني مرة أكو جسم ينبع منه النور من الداخل، مثل الجسم المضيء افرض الشمس ينبع منها النور من داخلها، ومرة لا الجسم ما ينبع منها النور انما يعكس النور مثل القمر. القمر يلعب دور يعكس النور مثل المرآة، المرآة تعكس. الان اكو نظريات في العقل بان المخ ما ينبع منه التفكير انما يقوم بعكسه، وان التفكير والعقل يجي من قوة عليا خارج نطاق الانسان وتنعكس على الدماغ. الدماغ بدوره يقوم بدور العاكس ليس الا. شايف؟ مع ذلك العقل من اين؟ من مخلوقات الخالق. وحده. ثانيا ان الماده اللي الانسان يخضعها للتجربه ويقدر يخلق منها خليه حيه، منين يجيب هاي الماده؟ هو خالقها؟ طبعا لا، ما ممكن، مستحيل هو يخلقها. ليش؟ لان سيقول لك الماده اجليه. قالنا أجلية منين؟ مش مدري، مش عارف عنها أجلية. أولا أنت عشت إلى الأبد يجي يفرض لك يقول لك هذه صارت قبل 900 مليون سنة، واحد يقول قبل 3000 مليون سنة، واحد يقول قبل 50000 مليون سنة، كل واحد عنده رأي. ها؟ بس مو اكو مشاكل، تقول لي انت هاي المادة على فرض انها اجلية، الحياة منين اجتها؟ ليثبت ان الحياة ما تجي من المادة. الان برهنت لك، قلت لك الى الان احنا نعيش بالقرن العشرين والمختبرات تشتغل على قدم مشاق ليل ونهار، تريد تعرف اصل الخلية الحية منين؟ مو قادرة الى الان، ما ترجع الا الى فرض وجود اله. انت اذا فرضت وجود اله ما ممكن تفرض ان المادة اجلية، لان اذا كانت اجلية يعني كانت وياه، صارت وياه يعني ولدت معه. اشتطيها صفات الالوهية، اذا اعطيتها صفات الالوهية صارت اله ثاني، اذا لابد ان ترجع الى انها مخلوقة. لا نطلع بها الجيب من البحر، هذا بحث نقدر نعتبره جيب، خلنا نقف في العمود البحر. زين، اذا كون الانسان يقدر يخلق خلية حية يحتاج الى اجهزة ويحتاج الى مادة، المادة مو هو خالقها، خلقها الله عز وجل. الاجهزة مكونة من مواد، المواد ايضا مو هو خالقها، الله تبارك وتعالى خلقها. اذا النتيجة رجعنا الى الله، حتى ولو استطاع الانسان ان يخلق مادة. فالشائدت منا ذاك الوقت اذا جبت لنا انسان يقدر يخلق حياة ويقهر المادة وعنده قابلية، مستعدين نعبده. ما عندنا اللي يخلق حياة والذي يعطي عنده قدرة على التغيير والإيجاد والعدم والخلق، هذا صار إله والإله يعبد. نبه لذلك إلى الآن هذا كل فرض غير وارد أطلاقا. فالقرآن الكريم جاي يتحداها للبشرية، يقولهم استمعوا اتوا هؤلاء، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. التفت إلى التعبير، القرآن يقول لن، مو لا، لن تفيد التأديب، لن في لغة العرب تفيد التأبيد، يعني إلى الأبد، يعني مستحيل، ما ممكن يقوى إنسان على أن يبعث حياة في كائن ولو كان ذلك الكائن ذبابة. جه ليش القرآن الكريم ضرب المثل بالذبابة؟ يعني شنو كان ممكن مثلا أن يضرب المثل بحيوان آخر؟ الحقيقة العرب كانت تعتبر الذبابة كائن محتقر جدا، شايف؟ يعني اعتبروها كائن، مثلا اكو بعض الكائنات اللي اصغر منها، لكن ذيك الكائنات ما يعتبروها حقيرة، قد يعطوها صفة من صفات البطولة. برغوس مثلا يقرص ويوجع، شايف؟ والشيء اللي يقرص ويوجع يعني عنده مظهر من مظاهر القوة، وهم مظاهر القوة يقدسوها. لكن هاي الذباب يشوفوها توقع الذبها وتشرد، يعتبروها كائن حقير، بس مو عارفين خطرها شنو. خطرها مثل ما قال القرآن، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هذه ممكن أن تذبلها في نجلة واحدة 3 مليون 3 ملايين جرثومة، يعني ممكن أن تبيدلها دنيا بكاملها، مو شاعرين بخطرها شنو هو. القرآن الكريم ده يشير، شوف هذا إعجاز القرآن هنا، يعطي المفاهيم العامة سيمر علينا، بس هم ضربوا المثل بها لأنها كائن محتقر. ولذلك شفت أبو العلاء المعري عند معنى هو جميل. الحقيقة المعنى اللي يريد أبو العلاء المعري يقول: يا طالب العيش الهني بقوة، هيهات أنت بباطل مشغول، رعت الأسود بقوة جيك الفلا، هيهات أنت بباطل مشغوف، رعت الأسود بقوة جيك الفلا، ورع الذباب الشهد وهو ضعيف. نبهي شو يقول؟ يقول أنت اللي تتصور نفسك أنك قوي وأنك توصل للأمور بقوة، غلطة، مشغول بالباطل، ما تقدر توصل للرزق والعيش الهنيء بقوتك اطلاقا ما لم الله ييسر لك السبل. يقول هذا الاسد على جميع ما يمتلك، مو سيد الحيوانات، سيد الغابه، ملك الغابه، يقول على قوته وطراده وقوته وعنفه وجبروته كلها ياكل جيفه عليها. وهل الذبابه اللي هي مثل بالمهانه وبالضعف، يقول ترعى الشهد، تنزل على الشجره تأخذ العسل هذا اللي يسوي النحل، أو تأخذ الشهد اللي موجود في قلب الوردة. مو مثل جميل، اقتناص للمعنى الجميل. رعت الأسود بقوة جية الفلا، ورع الذباب الشهد وهو ضعيف. زين، هاي الذبابة إذا انضربت العرب بها المثل لضعفها، وأكو شفت بعض المفسرين عند معنى هو جميل، يقول الله عز وجل عندما أخرج يونس من بطن الحوت، عندما طلع من بطن الحوت يقول طلع جلد بدرجة من الضعف صاير تقريبا مهري، بحيث لو وقعت عليه الذبابة تخدشه الجرحة. فأنبت الله عليه شجرة من يقطين، حتى هذا يقول عليه العهدة، هو ممن يبحث، هو عنده يعني بحوث في علم الحيوان، يقول أن الذباب ما ينزل على شجرة اليقطين. أنا كمان لا أقول هذا إيه صدق أو كذب، ما لم أرجع للتجربة. يقول شجرة اليقطين الذباب ما يحط عليها، ما ينزل عليها، لذلك أنبتها الله عز وجل على يونس حتى تطرد عنه الذباب، لأن طلع جلده رايح يعني طبعاً من بعد مدة مكوثة ببطن الحوت. فلذلك أنبت الله عليه شجرة من اليقطين حمته من الذباب، طردت عنه الذباب. هل كائن الضعيف طبعا بوسعه أن يلعوس للإنسان، أن يمرغ جبروته بالتراب، أن يشعر يقول له ترى طغيانك وجبروتك، ترى ذبابك في عليه والشكل. لكن كيف يفهم الطغاة هذا المنطق؟ ما مستعدين يفهمون المنطق اطلاقا ابدا. اتخطر المنصور الدوانيقي، شفت انا مصدرين للرواية، مصدر يرويها الى مقاتل ابن سليمان هذا المفسر المعروف، ومصدر يرويها الامام الصادق سلام الله عليه. المصدر يقول ان هارون ابو جعفر المنصور سأل الإمام ذبابة كانت ملاحقته، سأل للإمام قال له شنو آخر هالذباب، شنو الغاية من خلق هالذبابة؟ قال له الغاية من خلق الذبابة أن يذل الجبابرة أمثالك، في شعرك أنك أنت ترى أسفل من ذبابة، بس المسألة كن أنت تأخذ منها عبرة، كن تأخذ منها عبرة، كن تعرف أنك مهما تصعد أو تنزل ترى هالذبابة كافية أن تمرغل وقارك. ما أتخطر أكثر من مرة أن أذكرت لك أن الحاكم الفاطمي المعروف كان حاكم مصر، كان سلطان مصر أو خليفة مصر. حاكم الفاطمي الروايات اللي تصور للحاكم، أنا عنده شوية شذوذ نبري، السؤال الواقع هالروايات ما اقدر احكم عليها انها صدق او لا، لان اعرف التاريخ شنو، لذلك ما اقدر اقول كل ما يرويه التاريخ صحيح. هذا لان فاطمي، هذا لان من الفاطميين كثر عليه الحطب والاخذ والرد، وجائز تكون بعض الروايات صحيح. المهم ان هذا الرجل كان قاعد على منبره، وكان احتفال بمناسبة من المناسبات، واكو متنبي الغرب يسموه متنبي الغرب ابن هاني الاندلسي، ابن هاني الاندلسي يعبرون عنه متنبي الغرب، اجيب لامع. ابن هاني الاندلسي دي نشدة ان بدا قصيدة ينشد بها. ابن هاني عنده عقيدة، شنو عقيدته؟ يقولون ان عقيدته اسماعيلية، ويتهمون فاطميين بانهم اسماعيليين، وذولا يرون بالحاكم بان امام وأن ممتد أن متصل بالنبوة والإمامة ممتدة فيه. فلذلك أنت تلقى ابن هاني لما يمدح بها الذهنية بها العقلية، ويقول وعلى أمير المؤمنين غمامة رفعت تظلل تاجه تظليلا، نهضت بثقل الدر ضعف نسجه وجرت عليه عشيدا مطلولها، أمديرها من حيث دار لشد ما زاحمت حول ركابه جبريل. يقول له على كيف ترى انت عندما زاحم زاحم جبريل، لان جبريل واقف يظل له، فهل بها الذهنية بها العقلية. فوقف مدحة للحاكم، يقول له ما شئت لا ما شاءت الاقدار، احكم فانت الواحد القهار. هو انت لما تسمعها مبدئيا كفر هذا الرجل. هي إلها تأويل، واحد هو صدق واحد، مو اثنين، واحد شخص واحد قهار، تمام. هاي من الصفات المشتركة، اكو كأنه صفات مختصة بالله عز وجل، وشو اكو صفات مشتركة. يعني انت واحد احيانا تقول هذا قهرني أذاني، مو معناه انه اله، لا فعلا قهار يقدر يقهر ويؤذي، تأويلها موجود، لكن الجو هو جو مدح مع الألوهية، جو مدح ألوهية. وإلا لو أردنا أن نتمثلها التأويل الصحيح موجود، التأويل الصحيح. بس هذا الرجل يقول لما شئت، لا ما شاءت الأقدار أحكم، فأنت الواحد القهار. يعني هذا حتى عند المتأخرين، أحد الشعراء المعاصرين اللي ماتوا كان يخاطب أحد العلماء وأنا كنت حاضر في قصيدته، يقول له فمر الدهر تجده طائعا، لا يشاء الدهر إلا ما تشاء. مو معناه هذا يجي صفة من صفات الألوهية، لا، يريد يقول له أنك من الفعالين بالزمن، ممن يقدر على أن يغير في الزمن. المهم أن الحاكم يسمع المدح ومنتشي مملوء شعور بالنشوة، والقصيدة كل أعطافه هبطت ذبابة على أنفه، وقعت على خشمة ذبابة، دفعها ردت، دفعها ردت، بالمرة الثالثة يريد يدفعها وقع، وفوق من عنده واحد يقرأ الآية: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستمثلوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فموضع الشاهد، القرآن الكريم يريد يراوي الإنسان حجم الطبيعي، أنك أنت حجمك الطبيعي هذا، فأنت ليش تدعو من دون الله؟ خلي دعوتك لله عز وجل، خليك تكشف ضرك لله، خليك تطلب الخير من الله. وأكد لك إذا غرست، يعني هالعقيدة إذا انغرست بالنفس تخلي الإنسان لا يشعر بشيء غير الله، يعني توجد عند قوة ليس لها حد. هو لذلك انت تلقون الأقوياء بالإيمان ما يشعر بالكون كله أبدا، يتصور الكون كله أتفه من ذبابة، يشعر أن الله عز وجل وحده هو الذي يجب أن يراعى. يعني انت قد تستغرب لما تشوف امرأة تطب إلى مجلس خليفة في معاصر إلها، إلى مجلس يزيد، زين يزيد يملك كل أسباب القوة، كل أسباب العظمة، الجلاوز مالئين مجلسه، وسائل القهر بيده، وسائل السلطان بيده، الخوف والرعب منشور على الدنيا، تدخل هالمرأة وهي بحالة نفسية لا يقوى القلم على سطرها وشرحها، لأنها طلعت من معركة حرقت فيها أخبيتها وحرق فيها بعض أطفالها، طلعت من معركة خلت لها مجزرة على الأرض من أهلها وأخوتها وأبناء عمها وأنصارهم، طلعت خلال الشبا وهي مربقة لحبال، وإجت بهالجو اللي يهزم حتى جبل. بس اتأمل كلماتها، تشعر أكو قرارة نفسها انهزام، أكو في داخلها انهزام، يولا تتدفق وهي مملوءة بطولة وفتوة، وقفت له تقول له: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء؟ هذا فعل العقيدة بالنفس، فعل الإيمان. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نشاق بين يديك كما تشاق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور لك متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. إلى آخر الخطبة. شنو الجواب؟ يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون الموت على النوائح، يلتفت لها ما يملك وسيلة، يرجع إلى وسيلة الشاتم، يقارعها بالشاتم. تفتت لقالت يزيد أنت أمير تشتم ظالما، أنت الآن بيدك تملك كل الوسائل، تشتم وأنت في مكان القهر والظلم والسطوة، وأنا امرأة كثيرة لا والد لي، ما عندي أحد، أنا لا أمتلك إلا نفسي، اشتم ما أحببت، تريد تشتم افعل ما بدالك. ها، لذلك عاد هي المجلس شحنته، ملأته للمجلس بالتنمر، بحيث صاح يزيد أخرجوهم فورا، طلعوهم لأخذهم بالمجلس، طلعوهم عاد أقبلوا بهم إلى تلك القريبة. الله شلعبت القريبة بوجوه، شلعبت القريبة بوجوه بنات الرسالة. لذلك تلقى بعض شعراء الطف يتوجه بعتابة للشمس يقول لا تبزغي يا شمس في أفق حيا من زينب، فلقد أطلت أمينها ذبي، فإنك قد أذبت فؤاد من كانت تضللها الأشود عريمها. يقول الإمام للمنهال يا منهال إن الخربة التي نحن فيها لا تقينا من الحر، يا منهال لقد تقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس، أنا أخرج شوية وروح عن ضعف بدني. تمر عليها هالمآشي بالخربة نهارا ويجنها الليل، فتتراكم عليها الآلام النفسية، فتقطع بجانب رأس لأبي عبد الله. أخبي عن الشمات دمعي، خويا ضم ونتي حتى على شمعي، وذكرك بنص الليل ولعي، يا رأس مفترس الضياغم بالوضع، كيف انثنيت فريسة الأوغاد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، من اللهم على مرضانا بالصحة والشفاء، آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، اللهم تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.